من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، على أن الدين واحد ومسار ثابت إلى يوم القيامة. وهذا ما يقتضي أن يطرح بحث في هذا المجال، وهو هل أن الدين أمر يقبل التغير أم أن الدين ثبات لا يتغير. ذهب بعض الباحثين إلى أن الدين يقبل التغير وليس أمرا ثابتا يأبى التغير ويأبى التحول. ومن أجل بيان هذه الفكرة، وهي فكرة أن الدين ليس ثابتا وإنما هو متحول متغير، يقال بأن قانون الوجود هو قانون التغير، ولا يوجد شيء في نظام هذا الوجود ثابت، فكل ما هو موجود فهو متغير وليس بثابت. حتى نشرح هذه الفكرة نقول الموجود ينقسم إلى قسمين: موجود مجرد وموجود مادي. الموجود المجرد الذي لا يضم شيئا من المادة، ليس له جرم، ليس له أبعاد، ليس له صورة المادة ولا هيئة المادة. الموجودات المجردة التي لا تحمل سمة من سمات عالم المادة، مثل العقول الكلية. الله تبارك وتعالى خلق عدة عوالم، منها عالم الجبروت يعني عالم العقول الكلية، ومنها عالم الملكوت يعني عالم الأرواح، ومنها عالم الناسوت يعني عالم المادة الذي نحن نعيش فيه. عالم الجبروت يعني عالم العقول الكلية عالم المجردات. العقول الكلية هي وجودات لا تحمل أي سمة من سمات المادة، ليس لها جرم وليس لها أبعاد وليس لها صورة المادة. في مقابل ذلك يوجد عالم المادة، هذا العالم الدنيوي الذي نحن نعيش فيه، عالم المادة المحفوف بالزمن وبالمكان. ما هو الفرق بين الوجود المجرد مثل العقول الكلية عالم الجبروت وبين عالم المادة الذي نحن نعيش فيه؟ فرق ما هو؟ الفرق أن عالم المجردات لا يعيش الحركة، ثابت. عالم المادة يعيش الحركة فهو متغير وليس بثابت. ليش؟ المجردات لا تضم مرحلتين، مرحلة القوة ومرحلة الفعلية، بينما المادة، كل مادة، كل موجود في عالم المادة يضم مرحلتين، مرحلة القوة مرحلة الفعلية. خل أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا هذه البذرة البذرة لنلقيها في التراب ونضع لها السماد ونسقيها ماء لتتحول إلى شجرة. هذه البذرة تعيش مرحلتين، مرحلة القوة أنها طاقة كامنة، يراد لهذه الطاقة الكامنة أن تتحول إلى شجرة، فهي شجرة بالقوة وليست شجرة بالفعل. بعدين إذا امتدت جذورها واعتلت أغصانها وأصبحت شجرة، خرجت من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، كانت قوة فقط يعني طاقة كامنة، الآن أصبحت شجرة مثمرة بالفعل. عالم المادة كله بهذا النحو، الإنسان كان موجود بالقوة عندما كان نطفة، بعدين أصبح إنسانا بالفعل، له جسد، له تفاصيل، كل شيء في هذا الكون يمر بمرحلتين، مرحلة القوة ومرحلة الفعلية، يكون طاقة ثم يتحول إلى مادة فعلية. زين؟ أما عالم المجردات يعني عالم العقول الكلية، لا، ما في قوة وفعلية، هو فعلية منذ أن خلقه الله. عالم المجردات فعلية محضة، كمال محض منذ أن أبدعه الله، ما يعيش مرحلتين، مرحلة قوة ومرحلة فعلية، هو فعلية محضة وكمال محض. إذن عالم المجردات لا يعيش انتقالا من قوة إلى فعلية بخلاف عالم المادة. ولأجل ذلك نقول بما أن عالم المادة يحمل مرحلتين، مرحلة قوة مرحلة فعلية، لأجل أن ينتقل من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية يحتاج للحركة، الحركة هي التي تنقله من القوة إلى الفعلية. شوف هذه النطفة التي تعلق بجدار الرحم، هذه النطفة التي تعلق بجدار الرحم لو لم تتحرك في داخلها ما تتحول إلى إنسان. بالحركة تنتقل من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. فكل موجود في عالم المادة متحرك، بينما كل موجود في عالم المجردات ثابت وليس بمتحرك لأنه فعلية محضة. كل موجود في عالم المجردات ثابت، كل موجود في عالم المادة متغير. إذن وصلنا إلى النتيجة، الفرق بين المجرد والمادي أن المجرد لا يحمل قوة وفعلية، بل هو فعلية محضة، لأجل ذلك المجرد لا يعيش حركة، المجرد لا يعيش تغير، المجرد وضعه ثابت. بينما تجي إلى عالم المادة لأنه يحمل مرحلتين، مرحلة قوة مرحلة فعلية، إذن عالم المادة يعيش حركة تنقله من القوة إلى الفعلية، ويعيش تغيرا ما يبقى على حال، دائما متغير لأنه دائما متحرك. ونتيجة هذه النظرية الفلسفية أن جميع ما في هذا الكون المادي الذي نعيش فيه متغير وليس بثابت، لا يوجد شيء اسمه ثابت في عالم المادة، في عالم الوجود المادي، كل شيء فيه متغير. طيب، إذا كان عالم المادة عالما متغيرا، فهل الدين متغير أو الدين ثابت؟ يقول لك مقتضى التغير في عالم المادة أن يكون الدين متغير. ليش؟ الدين مجموعة من القوانين لتنظيم عالم المادة. ليش يجي الدين؟ هدف الدين تنظيم عالم المادة، هدف الدين وضع قوانين تساهم في تنظيم مسيرة الوجود المادي. فبما أن الدين قوانين تنظم مسيرة الوجود المادي، والوجود المادي وجود، وجود متغير وليس بثابت، إذن لابد أن يكون الدين متغيرا وليس بثابتا، وليس بثابت، لأنه قوانين تنظم مسيرة الحياة المادية، والحياة المادية متغيرة، إذن الدين لابد أن يكون متغيرا. هذه هي النظرية التي بني عليها أن الدين يجب أن يكون متغير، كما أن كل موجود في عالم المادة متغير، الدين يجب أن يكون متغير، ما يصير الدين ثابت. فإذن إحنا نحتاج في كل زمن إلى دين جديد، نحتاج كل 100 سنة مثلا إلى دين جديد، ما دام الدين مواكبا لمسار الحياة، ومسار الحياة متغير. عندنا مجموعة من الملاحظات التي نسجلها على هذه النظرية، نظرية أن الدين متغير. الملاحظة الأولى أن هذه النزعة أو هذه الفكرة التي تقرر أن كل شيء في وعاء الوجود المادي فهو متغير، هذه غير صحيحة. حتى على مستوى علم الطبيعة، علم الفيزياء، ليس أمرا ثابتا، مو كل شيء متغير. شلون؟ هناك فرق بين القانون وبين الظاهرة. الذي يعيش التغير هو الظاهرة وليس القانون، القانون ما يتغير. المتغير في عالم الوجود المادي هو الظاهرة وليس القانون. شلون؟ أنا أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا مسارات الفلك تجري على طبق قانون الجاذبية، صحيح؟ لولا قانون الجاذبية لما كانت المجموعة الشمسية تدور حول محور واحد، المحور الواحد هو الذي يشكل بجاذبيته دوران هذه المجموعة الشمسية حوله. زين؟ لولا قانون الجاذبية لما انتظمت حركة الدوران. زين؟ طيب قانون الجاذبية يتغير؟ ما يتغير، شيء ثابت. اللي يتغير هو الظاهرة. زين؟ القمر كان بظاهرة هلال، أصبح بظاهرة بدر، أصبح بظاهرة قمر، وهكذا. الذي يتغير هو هذه التفاحة، كانت على الأرض، أنت أخذتها رفعتها إلى السماء، سقطت من السماء إلى الأرض بمقتضى الجاذبية. الظاهرة تتغير، هذا الماء كان ماء أصبح بخار، بعدين تحول إلى ماء مرة أخرى، الظاهرة تتغير. أما القانون الذي يحكم الظاهرة فهو شنو؟ ثابت، لا يتغير.
انت تيجي تقول الحديد يتمدد بالحرارة، حديد اذا تعرض لدرجة معينة من الحرارة تمدد، هذا قانون، هذا القانون ما يتغير. الذي يتغير هو الظاهرة، كان حديدا صار سائلا ممكن، اما القانون ما يتغير. فاذا دعوى ان كل ما في الوجود يتغير فلا بد ان يكون الدين متغيرا، هذه الدعوة غير صحيحة. ما في الوجود قوانين وظواهر، القوانين ثابتة، المتغير هو الظواهر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا فرضنا أن ما في الوجود متغير، نجي إلى الدين نفسه لنقوم بتحليله، شوف يقبل التغير أم لا. الدين ينقسم إلى ثلاث منظومات: المعتقدات والقيم الأخلاقية والتشريعات. كل دين يتكون من هذه المنظومات الثلاث. المعتقدات المنظومة الأولى ما تتغير، إذا تغير ما صار دينا. مثلا منذ يوم آدم إلى يوم محمد الدين واحد، المعتقد واحد، التوحيد، النبوة، اليوم الآخر. آمن الرسول بما أنزل عليه، والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه وبالله وملائكته وكتبه ورسله، دين واحد. التوحيد والعدل والنبوة والمعاد أصول ثابتة تحكم الأديان كلها، هذا القسم ما يتغير. تيجي إلى القسم الثاني وهو المنظومة الخلقية، القيم الخلقية، حسن العدل قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، هذه المنظومة الخلقية هل هي تتغير أم لا؟ الذي يتغير المصاديق، أما المفاهيم ما تتغير. هناك فرق بين المفاهيم والمصاديق، ما يقبل التغير المصاديق لا المفاهيم. خل أشرح لك هذه النقطة. يعني إحنا عندنا العدل حسن، هذا مفهوم، الظلم قبيح، هذا مفهوم، هذان لا يتغيران. بينما نجي إلى الصدق، الصدق قد يكون قبيحا، ليش؟ إذا صار مصداقا للظلم. يعني مثلا أنا الآن طلبت أنت مني أن أشهد لك، أنت إنسان صاحب حق في مال معين في دار معينة، طلبت مني أن أشهد لك، شهادتي لك بالصدق عدل، لأن من حقك أن يثبت حقك، فشهادتي لك بالصدق عدل، هنا يكون الصدق حسنا. أما لو لزم من الصدق قتل نفس محترمة، يعني أنا إذا صدقت، افترض إنسان ظالم يريد يقضي على نفس محترمة، سألني أين هذا الإنسان، إذا صدقت يترتب على صدق شنو؟ قتل النفس المحترمة، هنا يكون الصدق قبيحا. ليش؟ لأنه أصبح ظلما. الصدق متى يكون حسنا؟ إذا كان عدلا. ومتى يكون قبيحا؟ إذا كان ظلما. فعندنا أساس ما يتغير، هو العدل حسن الظلم قبيح، هذا الأساس، هذا المبدأ ما يتغير. لكن المصاديق تتغير، الصدق يتغير، أحيانا يكون عدلا فيكون حسنا، أحيانا يكون ظلما فيكون قبيحا. نجي إلى القسم الثالث من الدين، المنظومة الثالثة من الدين هي التشريعات. هل التشريعات يعني القوانين التي شرعها الشارع المقدس في العبادات في المعاملات، هل أن هذه التشريعات تقبل التغير أم لا تقبل التغير؟ نجي الآن إلى الملاحظة الثانية. نقول هذه القوانين والتشريعات جاءت لمعالجة حاجات بشرية. الله تبارك وتعالى ما شرع الدين جزافا، شرع الدين ليغطي حاجات بشرية موجودة عند الناس، فالهدف من الدين تغطية الحاجات البشرية، تغطية المصالح البشرية، بما أن هذا هو الهدف من الدين. الحاجات على قسمين، هناك حاجات ثابتة هناك حاجات متغيرة. بما أن الحاجات على قسمين، إذن القوانين أيضا على قسمين. ما عالج حاجات ثابتة فهو قانون ثابت إلى يوم القيامة، ما عالج حاجات متغيرة فهو قانون متغير. أضرب لك أمثلة. الإنسان يحتاج إلى العبادة حاجة ثابتة ما تتغير. الإنسان ليش يحتاج إلى العبادة؟ لأنه يحتاج إلى الأمن النفسي. العبادة توفر له الأمن النفسي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بما أن العبادة تعالج حاجة ثابتة في الإنسان وهي الحاجة إلى الأمن النفسي، إذن قانون العبادة قانون لا يتغير، قانون ثابت لأنه يعالج حاجة ثابتة. مثلا مفسدة الخمر، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، كما ورد عن الصادق عليه السلام. الخمر حرمت لكونها مسكرا، هذه المفسدة مفسدة شنو؟ ثابتة لا تتغير، بعد الخمر ما يتغير. ما دامت المفسدة ثابتة إذن الحرمة ثابتة. وعدنا قوانين متغيرة وهي القوانين التي تعالج حاجات متغيرة. ما كان علاجا لحاجات متغيرة يلزم أن يكون قانونا متغيرا مواكبة للحاجات التي جاء لعلاجها ولتغطيتها، وهذا ما أشرحه لك في الملاحظات الآتية. نجي إلى الملاحظة الثالثة. ذكرنا أن القوانين إما ثابتة وإما متغيرة، فما يعالج الحاجات المتغيرة يصبح قانونا متغيرا. زين، متى يمكن أن يتغير القانون؟ قانون شرعي نزل من السماء، متى يمكن أن يتغير هذا القانون؟ هل هناك صورة وفرض يتغير فيه هذا القانون الإلهي؟ نعم ممكن. متى؟ عندنا حالات متعددة. حالة تغير الموضوع، حالة ورود الحكم الولايتي، حالة التزاحم بين العناوين، حالة النسخ. هذه الحالات حالات توجب تغير القانون الإلهي. فلنبدأ بحالة النسخ. حالة النسخ، هناك قوانين كانت في الشرائع السابقة نسختها الشريعة الإسلامية. ليش نسختها؟ لأن تلك القوانين كانت تعالج مصالح مرحلية، لما انتهت المصالح المرحلية جاءت قوانين تعالج المصالح الدائمة المستمرة، فنسخت الأحكام الأولى. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بناء طبعا على بعض المباني. مثلا افترض كانت الصلاة إلى بيت المقدس، كانت القبلة إلى بيت المقدس، هذا قانون كان يعالج مصلحة وقتية، ثم لما انتهى وقت المصلحة المرحلية جاء أوان المصلحة الدائمة، شرع القانون الدائم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا يسمى بالنسخ. نجي إلى الحالة الثانية، حالة تغير الموضوع. إذا تغير الموضوع يمكن أن يتغير الحكم، الحكم تابع لموضوعه، وأما إذا تغير موضوعه فيمكن أن يتغير الحكم. أضرب لك أمثلة. الآن مثلا الفقهاء يقولون الكلب نجس، نجس العين، كلب إذا تمس جسمه برطوبة مصرية تتنجس يدك، الكلب نجس العين، كلب والخنزير نجس العين. زين، لو تحول هذا الكلب إلى تراب، ذهب تحول إلى تراب، تحول إلى ملح، مملحة، يقولوا ملح الكلب من أجود أنواع الملح. زين، هذا الكلب، هذا الجسم تحول إلى مملحة، تحول إلى ملح، يبقى الحكم؟ لا، يزول الحكم. النجاسة ثبتت للكلب، الآن العنوان تغير، أصبح ترابا، أصبح ملحا، خلاص زالت النجاسة بزوال موضوعها. موضوع تغير، يتغير الحكم. مثال أوضح، شوف الجيلاتين. الجيلاتين، مادة الجيلاتين التي توضع في كثير من الأطعمة، في كثير من الأغذية، هذه مادة الجيلاتين. أحيانا تؤخذ هذه المادة من عظم الميتة، يعني من عظم البقرة الميتة، زين، وتوضع في الأغذية والأدوية. زين، كيف هذه مثلا يجوز أو لا يجوز؟ هنا يقول علماؤنا إذا استحالت، يعني هذه المادة تغيرت عناصرها الأولية الأساسية، كل مادة لها عناصر، إذا تغيرت عناصرها تحولت إلى مادة أخرى، إلى عنوان آخر. إذا استحالت هذه المادة تحولت إلى عناصر أخرى، خلاص حكمها وهو الحرمة شنو؟ زال. يحرم ما يحرم تناول الجيلاتين المشتق من الميتة، يحرم تناول الجيلاتين المشتق من نجس العين، من الخنزير مثلا. لكن إذا هذه المادة المشتقة من الخنزير تحولت، تغيرت عناصرها، عناصرها يعني الكيميائية تغيرت، إذن يزول حكمها ويجوز شنو؟ تناولها. الحكم تابع لموضوعه، إذا تغير موضوعه يتغير. لذلك شوف مثلا الدم، الدم قبل 200 سنة في البلدان الشرق الأوسطية على الأقل، الدم قبل 200 سنة كان يحرم بيعه. ليش؟ لأن الدم نجس، والنجس زين ليس له منفعة محللة عقلائية فيحرم بيعه. لكن هذا الدم الآن صار من أثمن الأشياء، الدم صار من أثمن الأشياء، يساهم في إسعاف المرضى وإنقاذ الحياة، إذن صار للدم الآن منفعة عقلائية محللة، أصبح الدم حلال البيع، كان حراما أصبح شنو؟ حلالا. لم يكن مالا أصبح مالا. إذا تغير الموضوع يتغير الحكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة حالة الحكم الولايتي. الأحكام على قسمين، أحكام شرعية أحكام ولايتية. هناك أحكام تصدر عن المعصوم بما هو مبلغ للشرع تسمى أحكام شرعية، وهناك أحكام تصدر عن المعصوم بما هو ولي الأمر، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذه تسمى أحكام ولايتية. ما هو الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الولايتي؟ الحكم الشرعي حكم يعالج قضية كلية، يقول لك الخمر حرام، هذا حكم شرعي، ما قال الخمر في زمن دون زمن أو مكان دون مكان. مثلا من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة احتياط قائما، هذا حكم شرعي. ليش؟ لأن ما يخص مجتمع ولا يخص ظرف معين، يعالج قضية كلية، هذا يسمى حكم شرعي. وأما الحكم الولايتي فهو الخطاب الصادر في ظرف معين، يعالج ظرف معين، وليس صالحا لكل ظرف وليس صالحا لكل مجتمع، هو قاعد يعالج ظرف معين، هذا يسمى حكم ولايتي. مثلا بالنسبة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إن عليا كما ورد عن الصادق عليه السلام، إن عليا فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. الزكاة معروف إليها موارد تسعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم بأنصبة معينة، والغلات الأربع التمر والزبيب والحنطة والشعير، والنقدان المسكوكان من الذهب والفضة، هذه موارد تسعة تجب فيها الزكاة. الحاكم الشرعي إذا رأى أن الزكاة لا تغطي حاجة المجتمع الإسلامي يقدر يفرض ضرائب على المسلمين. هذه الضريبة التي جاءت لتغطية حاجة المسلمين في زمن معين تسمى حكم ولايتي. الإمام علي فرض الزكاة في الخيل وفرض الزكاة في البراذين، لما؟ لأن زمانه كان زمان فقر مدقع، ما كانت الزكاة تغطي الحاجة الاجتماعية العامة، ففرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين، هذا يسمى حكم ولايتي وليس حكما شرعيا، لأنه كان يعالج ظرف معين. إذن هذا الحكم الولايتي لأنه يعالج ظرفا معين قابل للتغير، إذا تغير الظرف تغير ذلك الحكم الولايتي. شوف مثلا الآن بعض فقهائنا، تجي مثلا بعض فقهائنا يقول مثلا يحرم شراء البضائع الصهيونية ويحرم شراء بضائع الشركات التي تكون أرباحها لشنو؟ لمصلحة الدولة الصهيونية. زين، هذا حكم ولايتي. ترض الآن هذه الشركة تغيرت بعد ذلك صارت أرباحها لمصلحة بلد آخر دولة أخرى، حينئذ لا يحرم شراء بضائعها، هذا حكم ولايتي يعالج ظرفا معينة. هذه الحالة الثالثة حالة الحكم الولايتي. الحالة الرابعة حالة التزاحم بين الأحكام. احنا عندنا قوانين ثابتة لكن هالقوانين الثابتة احيانا تتزاحم، إذا تزاحمت قدم الأهم على المهم،
فهنا يحصل تغير للحكم لأن الأهم قدم عليه. مثل شنو؟ طبعا الفقهاء ضربوا لمثال بما إذا وقع التزاحم بين حرمة الغصب ووجوب إنقاذ النفس المحترمة. ترض أنت مريت على بيت وسمعت صوت استغيث واحد والعياذ بالله محترق في البيت مثلا، زين، وانت تريد تدخل البيت لإنقاذه، قال لك صاحب البيت أنا ما أأذن، ما أرضى، أنا ما أقبل أن تدخل بيتي. هنا يحصل تزاحم،
يحرم عليك الدخول في بيت الغير من دون إذنه، ويجب عليك
إنقاذ النفس المحترمة. فإذا في تزاحم بين الحكمين، يقدم الأهم على المهم، إنقاذ النفس المحترمة أهم من حرمة الغصب، إذن يجب عليك أن تعبر الدار وإن لم يأذن صاحبها في سبيل إنقاذ النفس المحترمة. إذن حرمة الغصب تغيرت هنا، ليش؟ لأن هناك حكم آخر قدم عليها. هل أضرب لك مثال واضح يبتلي به الأطباء؟ افترض الآن عندنا جثة ميت مسلم، جثة جسد الميت المسلم يحرم تشريحها بالعنوان الأول، يحرم التشريح. إذا كان جسد إنسان كافر لا يحرم تشريحه، أما إذا كان جسد إنسان مسلم، جسد إنسان مسلم نريد إحنا نشرحه، مثلا نسوي شقل الظهر، شقل للصدر، استخراج قلب، استخراج وهكذا، زين، هذا لا يجوز بالعنوان الأولي. لما؟ لأنه كما ورد عن النبي محمد إن حرمته ميتا كحرمته حي، مثل ما في الحياة ما تقدر أنت تعتدي على جسده ولو بحكه، فكيف بعد الممات؟ لا، ما يصير، حرام. زين، لو توقف اكتشاف الجريمة على تشريحه، ما نقدر نعرف الجاني ونقتص له من الجاني إلا بتشريحه، هنا يجوز تشريحه. حصل تزاحم بين مهم وأهم، حرمة التشريح مهمة لكن اكتشاف الجريمة شنو؟ أهم. أو افترض الله أكو وباء، مات إنسان بوباء وما يمكن اكتشاف هذا الوباء إلا بتشريح هذه الجثة، فحتى ننقذ نفوس الناس الآخرين لابد أن نشرح هذه الجثة، إذن يقدم الأهم على المهم. فالذي نريد أن نخلص إليه أن القوانين الدينية تقبل التغير أيضا. لما؟ لأنها جاءت لعلاج حاجات الإنسان، فإذا كانت حاجات الإنسان من قبيل الحاجات المتغيرة فحينئذ يمكن أن يتغير القانون تبعا لتغير الحاجة، وهذا اللي مثلنا إليه بأن القانون قد يتغير في حالات أربع: حالة النسخ، حالة تغير الموضوع، حالة الحكم الولايتي، وحالة التزاحم. في هذه الحالات الأربع قد يتغير القانون لأن الحاجة البشرية التي استدعت وضع هذا القانون قد شنو؟ قد تغير. ولذلك ترى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مواكبتهم لمسيرة الحياة تتغير برامجهم. يعني الآن أنت عندما تقيس الحسن والحسين، الحسن صالح معاوية لأن الظرف كان يقتضي الصلح، الحسين ثار على يزيد لأن الظرف كان يقتضي أن يثور على يزيد. ثورة الحسين حولها زين العابدين إلى ثورة روحية، ثورة الحسين حولها الإمام الصادق إلى ثورة علمية وثقافية، وهكذا كل إمام اتخذ دورا قد يختلف عن دور الإمام الآخر تبعا لتغير شنو؟ تغير الظروف. نتيجة لتغير الظروف يتغير الدور، وإلا الهدف واحد والنتائج واحدة، وإن تغيرت الأدوار وتغيرت الصور. شوف، منطلق صلح الحسن هو نفس منطلق ثورة الحسين، المنطلق واحد وهو إعزاز الدين. الحسن ليش صالح؟ أنت تتصور أن الحسن لو قاتل يقتل؟ لا، الحسن لو قاتل يؤسر. معاوية ما كان يخطط لقتل الإمام الحسن، قتل الإمام الحسن ما يخدم معاوية، يقولوا قتل سيد شباب أهل الجنة، وقتل سبط رسول الله، وقتل ريحانة رسول الله، وهذا يثير الجو العام ضد معاوية. معاوية كان أذكى من ولده يزيد. معاوية لم يكن يخطط لقتل الحسن، كان يخطط شنو؟ لأسره، أن يكون الحسن أسير، وهذا حلم يحلم به معاوية. فهذا الجيش الشامي الجرار الذي زحف على العراق آنذاك، لو استعر القتال بين الجيش الشامي والعراقي آنذاك لكان الحسن أسيرا خلاص. وإذا أصبح الحسن أسيرا وجيء به إلى معاوية مقيد مغلل، وهو سيد شباب أهل الجنة والإمام الشرعي حتى عند أهل السنة، لأن المسلمين بايعوا الحسن بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين، فالحسن كان إمام شرعي حتى على نظرية أهل السنة وهي نظرية البيعة، الحسن كان إمام شرعي. أسر الحسن ووقوفه بين يدي معاوية إذلال للدين، إذلال لمنصب الإمامة. فالحسن ضيع الفرصة على معاوية، سد الباب، قال والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، سلموني سرا إلى معاوية فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو قل عفوت عنك يا أبا محمد فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. الإمام الحسن إعزازا للدين ولمنصب الإمامة صالح معاوية. الحسين من نفس المنطلق، الحسين رأى أن إعزاز الدين في زمانه بأن لا يبايع. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة، شلة السيوف والذلة، يعني بأن أبايع والبيعة فيها ذل، ومثلي لا يبايع مثله، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فحفاظا على عزة الدين وعزة منصب الإمامة أبى أن يبايع. قالوا انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. قال لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو هذا العهد الذي عهده إليه؟ شوف هذا العهد، الحسين دائما يكرر أن هناك عهد، أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه، هذا العهد قاله الحسين لأخته زينب لحظة الوداع. شوف المؤرخون يقولون لما خرج الحسين إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين قف قليلا. وقف الحسين التفت خلفه وإذا بزينب لبست ثياب أمها فاطمة الزهرة. الحسين لما رأى المنظر ارتعشت فرائصه، ارتعدت فرائصه، ارتعش بدنه، نزل من على فرسه أقبل إليها قال: أخي زينب قطعت نياط قلبي، ماذا تريدين؟ تلبس ثياب أمي الزهرة ليش؟ ماذا تريدين بهذا العمل؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. زينب تريد تقول له: أنا عارف القضية، عارف العهد كله، اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، قالت: هذه القبلة نيابة عن أمي فاطمة الزهرة. واتجهت إلى المدينة، السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة، نفذت الوديعة. حسين: أي أمانة، أي وصية؟ قالت: قالت لي أمي فاطمة عند وفاتها: إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. قال لها الحسين: لماذا نحري وصدري؟ ليش هذه الخصوصية شنو إلى النحر والصدر؟ قالت: أما صدرك فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما نحرك فهو موضع سيف الشمير، وضمها مولاي ضم الوداع وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع، ما هي إلا ساعة وإذا زينب واقفة على التلها تنادي: أخي حسين، أحجاب صوني، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. شو صار؟ يقولوا بعض الرواة، الحسين ثلاث مرات تحرك من مكانه، مرتين تحرك من قريب التل إلى منحره الشريف، وذلك عندما سمع صوت العقيلة. ما قدر يتحمل صوت العقيلة، مع ما به من الجراح، مع ما به من السهام، قام ووقف وسقط ثلاث مرات إلى أن وصل إلى مكان منحره الشريف. بعد ليش الحسين ابتعد منحرة عن قبره؟ ها ليش ما دفن الحسين في مكان المنحر؟ ليش؟ انت اذا تروح كربلاء تشوف المنحر محل والقبر محل اخر، لماذا لم يدفن الحسين عند منحره؟ يقولون لان خيل الاعوجيه لما داست على صدره زحفت بعظامه وضلوعه من مكان منحره الى مكان قبره. ساعد الله قلب العقيلة، هذه المناظر كلها تشوفها العقيلة زينة. تنادي خويا خويا لا تقول ما عندي مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، ترى زجر سحبني اليوم. يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.